من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستكمل الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام، وسنتحدث اليوم عن نقطة مهمة جدا، وهي كيف كان ينظر سلام الله عليه إلى السلطة، وهي النظرة التي عرفت عن أهل البيت عليهم السلام جميعا. أعلام أهل البيت كانوا ينظرون إلى السلطة على أساس أنها مسؤولية، مسؤولية من خلالها يقدمون الخدمة لعباد الله سبحانه وتعالى، يعملون على إقامة الحق والعدل، على رفع المعاناة عن الناس. فكان يتعامل الإمام الهادي عليه السلام مع السلطة وينظر إليها على أساس أنها تكليف ومسؤولية وخدمة للناس. وهناك صور من سيرته سلام الله عليه تدل على توجهه ونظرته إلى السلطة، منها اهتمامه عليه السلام بالفقراء والتفقد لأحوال الناس، فكان عليه السلام يطعم الفقراء والمساكين ويأمر بإدخال الأيتام والمساكين عليه، فيفت لهم الطعام بيده ويأكل معهم. أمر صاحب بيت المال أن يطعم الطوافين عليه من الفقراء والمساكين في الصباح والمساء، وأمر لهم بكسوة من بيت المال شتاء وصيفا. وكان يخرج إلى المسجد فيدور في الأسواق والطرقات، وفإن وجد جدارا مائلا أمر بإصلاحه، أو طريقا فاسدا أمر بتنظيفه وتعبيده، وإن وجد زجاجا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمارة والسالك إلى المسجد. ولما بلغه أن نساء البوادي يدخلن الأسواق مكشوفات الوجوه أمرهن بالحجاب واتخاذ البراقع، كما كان يراقب البائعين في الأسواق، ويدخل يده في الطعام للتأكد من عدم غشه، ويراقب الأسعار وينهى البائعين عن ظلم الناس وغشهم. قال عليه السلام لأحد أتباعه وقد أرسله إلى متمردين على دولته: اذهب إليهم وذكرهم بأيام الله ونعمه عليهم، ولا يكونوا بابا للفتنة وظلم الضعفاء. وحدث أبو الحسن الهمداني المعروف بالحروري، وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي وهو تاجر جمع بين الفقه والتجارة، قال: قصدت اليمن في بعض الأوقات، وحملت ما أتجر فيه إلى هناك ابتغاء لرؤية يحيى بن الحسين لما كان يتصل بي من آثاره، فلما حصلت بصعدة حرسها الله قلت لمن لقيته من أهلها: كيف أصل إليه للإمام الهادي، ومتى أصل، وبمن أتوسل في هذا الباب؟ فقيل لي: الأمر أهون مما تقدر، تراه الساعة إذا دخل الجامعة للصلاة بالناس فإنه يصلي بالناس الصلوات كلها، فانتظرت حتى خرج للصلاة فصلى بالناس وصليت خلفه، فلما فرغ من صلاته تأملته، فإذا هو قد مشى في المسجد إلى قوم أعلاء في ناحية منه، فعادهم وتفقد أحوالهم بنفسه، ثم مشى في السوق وأنا أتبعه، فغير شيئا أنكره، ووعظ قوما وزجرهم عن بعض المناكير، ثم عاد إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه من داره للناس، فنفذت إليه وسلمت، فرحب بي وأجلسني وسألني عن حالي ومقدمي، فعرفته أني تاجر وأني وردت ذلك المكان تبركا بالنظر إليه، وعرف أني من أهل العلم فأنس بي، وكان يكرمني إذا دخلت إليه إلى أن قيل لي يوم من الأيام إن غدا يوم المظالم، إنه يقعد فيه للنظر بين الناس. فحضرت غداة هذا اليوم فشاهدت هيبة عظيمة، ورأيت الأمراء والقواد والرجال وقوفا بين يديه على مراتبهم، وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. فادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه، وسأله البينة فأتى بها فحلف الشهود. فتعجبت من ذلك، فلما تفرق الناس دنوت منه، فقلت: أيها الإمام، رأيتك حلفت الشهود. فقال: هذا رأيي أنا، أرى تحليف الشهود احتياطا عند بعض التهمة. ما تنكر في هذا؟ هو قول طاووس من التابعين، وقد قال الله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. قال: فاستفدت في تلك الحال منه مذهبه وقوله وقول من قال به من التابعين والدلالة عليه، ولم أكن عرفت شيئا من قبل ذلك. قال: ثم أنفذ إلي يوما من الأيام يقول: إن كان في مالك لله حق زكاة فأخرجه إلينا. فقلت: سمعا وطاعة، من لي بأن أخرج زكاتي إليه؟ وحسبت حسابي، فإذا علي من الزكاة 10 دنانير، فأنفذتها إليه. فلما كان ذات يوم بعث إلي واستدعاني، فإذا هو يوم العطاء والمال يوزع ويخرج إلى الناس، فقال: إني أحضرتك لتشهد إخراج زكاتك إلى المستحقين. فقمت وقلت: الله الله أيها الإمام، فأني أرتاب فيك بشيء أو أشك في فعلك؟ فتبسم وقال: ما ذهبت إلى حيث ظننت، ولكن أردت أن تشهد إخراج زكاتك. هذه صورة من صور حكمه عليه السلام. أيضا مما عرف عنه سلام الله عليه التفقد للسجون. يقول مؤلف سيرته: كان عليه السلام يزور السجون ويستمع إلى ظلامات المساجين، ويراقب نظافته، ويأمر من كان يعرف القراءة من المساجين أن يعلم من لا يعرف ذلك، ويسأل كل مسجون عن سبب سجنه وينظر فيه. عندما نأتي إلى حكمه العادل، فنجد الحقيقة التي عبر عنها الإسلام في قرآنه، عبر عنها الأنبياء على مدى التاريخ بكله، وعبر عنها السائرون في درب الأنبياء من المقتدين بهم والناهجين نهجهم والمهتدين بهم. فإن من أساس رسالات الله سبحانه وتعالى هو إقامة العدل في الحياة، إصلاح هذه الحياة، إصلاح الإنسان بنفسه، في تزكية نفسه، في أن يحمل القيم والأخلاق العظيمة، في إصلاح ممارساته، في تقديم المشروع الصحيح الذي يحقق من خلاله العدل والارتقاء في واقع الحياة، وفي دوره في هذه الحياة كإنسان. الإمام الهادي عليه السلام انطلق من رؤية الإسلام الحقيقية والعظيمة والمهمة، فالله سبحانه وتعالى هو العدل الذي يريد لعباده العدل، والذي نهج لعباده منهج العدل، هو القائم بالقسط، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بمعنى أن الكل شهدوا له بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. فتوحيد الله سبحانه وتعالى في الألوهية أنه لا إله إلا هو يقترن مع ذلك الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قائم بالقسط، من قيامه بالقسط فيما يقدمه لعباده، فيما يعلم به عباده، فيما يدعو إليه عباده، فيما يشرعه لعباده، أن يكون كل ذلك كما هو في تدبيره وفي خلقه سبحانه وتعالى، أن يكون كل ذلك على أساس من القسط ولتحقيق العدل. ولذلك فقد سار الإمام الهادي عليه السلام في حكم البلاد اليمنية على سنة العدل، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام. ولهذا الإطمئنان إلى الحكم العادل سار جند اليمن وراءه ضائعين لا كارهين، فأخضع أكثر اليمن لحكمه، وعمل على إقامة الحدود وقد كانت معطلة ولم يعفو منها كبيرا لكبره، بل نفذها في غير هوادة، ولم يجعل للحيف على نفسه إرادة، فالشريف والوضيع والغني والفقير أمام الحق سواء. وكان يردد قول الله سبحانه وتعالى عند تنفيذ الحدود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكان يقول: والله ما هو إلا الحكم بكتاب الله تعالى أو الخروج من الإسلام، والله لو قام حد على بني القاسم لأخذته منهم. وأمر يوما بإقامة حد الشرب على امرأة ثبت عليها الحد، فقالت له اعف عني بحق علي بن أبي طالب. فقال لها وحق علي بن أبي طالب لو كان الأمر لي ما ضربتك ولكنه لله تعالى. ثم قال والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه. وقال يوما وعنده جماعة من الناس لو أنه جد القاسم بن إبراهيم ثم وجب عليه ضرب العنق ما صليت الظهر أو أضرب عنقه. يقول مؤلف سيرته وسمعت يوما يقول والله لئن لم يستوي لي في اليمن أمر لا رجعت إلى أهلي أو أضرب الشرق والغرب حتى أقيم لله حجته. وهنا يقول الدكتور عبد الفتاح شيخ نعمان في كتابه الإمام الهادي لقد كان سلوك الإمام الهادي في جهاده ومعاركه سلوك العالم الفقيه الذي يخرج إلى الجهاد عبادة لله وتقربا إليه وطلبا لرضاه. لذلك فقد كان دقيق الالتزام بأحكام القرآن وسنة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان التزامه هذا هو أبرز ما تميزت به معاركه، سواء وهو يعبئ أصحابه لملاقاة الأعداء أو أثناء مباشرة القتل والقتال ثم بعد انتهاء المعركة، وما يعيق ذلك من التصرف في الغنائم وأسر الحرب. ويقول بعد أن ساق نظرية الإمام الهادي عليه السلام في الإمامة والتي يقول فيها وإن الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماما ليؤتم به وسمي خليفة ليخلف النبي محمدا في أعماله، وأنه من خالف حكمه حكم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وفارقه فليس بإمام ولا خليفة ولكنه ظالم مبين. ثم يعلق الدكتور قائلا تلك كانت صورة الإمامة عند الإمام الهادي في عالم النظريات، أما في عالم الواقع فقد كانت صورة شديدة النصاعة وشديدة البريق. فلقد كان الإمام الهادي في ممارساته لسلطته كإمام وكحاكم للمسلمين من تلك النماذج الفذة في تاريخ المسلمين، وكان تجسيدا كاملا لكل ما نادى به هو ومن سبقه من الأئمة الأبرار الذين قدموا حياتهم الواحدة تلو الآخر شهداء في سبيل العودة بدولة الإسلام لما كانت عليه أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ومن كلامه عليه السلام والله لئن أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصه إن شاء الله. وهكذا كان الإمام الهادي عليه السلام. طبعا سنتحدث أيضا في حلقات أخرى عن قربه من الناس، عن جهاده، عن أشياء مهمة جدا من صور حكمه عليه السلام لنعرف عظمة هذا الرجل العظيم والخسارة التي خسرناها عندما لم نعد إلى هؤلاء الأعلام ولم نقرأ سيرتهم ولم نعلم أبناءنا حياة هؤلاء العظماء من الأخطاء الفادحة التي حصلت في تاريخ المسلمين وفي اليمن بالذات، أن غيب مثل هؤلاء العظماء. والعجيب والغريب أن يغيب هذا الرجل العظيم في اليمن بالرغم مما حصل في اليمن ومن آثاره التي لا زالت قائمة، بصماته التي لا زالت واضحة في هذا البلد العظيم. فما يتميز به شعبنا اليمني العظيم اليوم من القيم والأخلاق، اليوم بلدنا يخوض أكبر معركة على مستوى الدنيا، يواجه قوى الاستكبار وقوى العمالة والنفاق. شعبنا العظيم بهذه القيم وبهذه الأخلاق حتى على مستوى القيم القبلية، الفضل يعود إلى الإمام الهادي عليه السلام وإلى أمثاله من أعلام الهدى الذين حافظوا على هذا البلد وعلى قيم هذا البلد وعلى رجولته وعلى شيمه وعلى قيمه وعلى دينه وحفظت له هويته. نحن عندما نرى الشعوب الأخرى كيف مسخت هويتها في أغلبها، لم تعد الهوية العربية والهوية الدينية، صارت الهوية ضائعة عند الكثير من شعوب أمتنا. ونجد شعبنا اليمن على مر التاريخ كيف كانت صفحات مشرقة، كيف كانت أعماله مشرفة في مواجهة المستعمرين، كيف واجه البريطانيين، كيف واجه العثمانيين، كيف واجه الكثير من المستعمرين عبر التاريخ، لأنه حافظ على قيمه وعلى أخلاقه. وأقام الإمام الهادي عليه السلام دولة بهذا المستوى في اليمن الميمون. نحن اليوم أيها الأخوة أمام نسخة أخرى للإمام الهادي عليه السلام، نحن اليوم أمام السيد عبد الملك حفظه الله الذي لا يقل أهمية ولا يقل علما وشجاعة ودراية وحكمة وحرصا واهتماما من الإمام الهادي عليه السلام. نحن اليوم أمام نسخة للإمام الهادي، وأمام نسخة أيضا للشعب اليمني العظيم الذي يلتف اليوم حول السيد عبد الملك حفظه الله الذي يجاهد في سبيل الله. هذا الشعب العظيم الذي يصدر أروع الملاحم البطولية في مواجهة اليهود والنصارى، وفي مواجهة قوى العمالة والنفاق، وفي مواجهة المد الوهابي. هذا المد الوهابي الذي لا يختلف عن القرامطة في تلك المرحلة، الذي يرتكب أبشع المجازر ويستحل الحرمات وتحت عناوين دينية. أولئك القرامطة كانوا يستحلون الحرام ويرتكبون المحرمات وتحت مسميات أخرى. اليوم المد الوهابي يرتكب أبشع المجازر وينتهك الحرمات، ويعني يعيش التبعية المطلقة للظالمين ولأعداء هذه الأمة وتحت عناوين دينية. نحن اليوم أمام الزيف والخداع والدجل، أمام النفاق، أمام نفاق يمتلك الإمكانيات وأمام أعداء يمتلكون الإمكانيات المتطورة. شعبنا اليوم يواجه كل هذه التحديات بقيادة السيد عبد الملك الذي عاد إلى الأذهان شجاعة الإمام الهادي وحكمة الإمام الهادي وتحرك الإمام الهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على نهجه، وأن نكون أتباعا صادقين أوفياء لهذا الرجل العظيم، وأن ينصر شعبنا بنصره، وأن يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه غفور رحيم قوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.